أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. نظرية عمانوئيل كانط. قبل الشروع ببيان نظرية عمانوئيل كانط، نحتاج إلى مقدمة نتعرف فيها على المراد من النسبية أو المعرفة النسبية، لأننا سوف نقول عند استعراضنا نظرية كانط أنها نظرية نسبية في قيمة المعرفة. المراد من النسبية أو المذهب النسبي في قيمة المعرفة هو ذلك المذهب الذي يعتقد بوجود واقع خارجي، فهو خلافا للسفسطة، يعتقد ماذا؟ بوجود واقع خارجي خلف ذهن الإنسان، وينكر ما يقوله السفسطائيون من أن الواقع الخارجي أوهام وتخيلات. فهو يعتقد بوجود واقع خارجي خلف ذهن الإنسان، ومن جهة ثانية يعتقد بإمكان وقدرة العقل الإنساني على إدراك ذلك الواقع. وفي ذلك أيضا ماذا؟ يختلف مع السفسطة، لأن السفسطة كما تقدم سابقا على أنحاء مختلفة. بعض السفسطائيين ينكرون وجود الواقع الخارجي من أصل، وبعضهم أقر بوجود الواقع الخارجي، ولكنه أنكر إمكانية أن يصل الإنسان ويدرك ذلك الواقع الخارجي. ولذا فالمذهب النسبي في المعرفة من جهة يعتقد بوجود واقع خارجي خلف ذهن الإنسان، ومن جهة ثانية يعتقد بإمكانية وقدرة العقل البشري على الوصول وإدراك ذلك الواقع الخارجي. ولكنه يعتقد أن إدراك الواقع الخارجي من قبل الإنسان ليس إدراكا سليما 100%، وإنما هو إدراك مشوب، إدراك ناقص، إدراك متأثر بعوامل نفسية وذهنية، فليس هو إدراك للواقع الخارجي كما هو، وإنما هناك أمور، هناك إضافات يضيفها العقل البشري في إدراكه للواقع. فليس الإدراك للواقع، ليس العلم، ليست المعرفة انعكاس الواقع كما هو في ذهن كما هو في الواقع ينعكس في ذهن الإنسان، وإنما ينعكس الواقع والإنسان يدرك الواقع ويصل للواقع مع إضافات من ذهن الإنسان. يعني ليس الوصول للواقع وصولا سليما، ليس وصولا ماذا؟ خاليا من الشوائب والنواقص، وإنما هو وصول مشوب، وصول ناقص، هناك شوائب، هناك غبار، هناك أتربة يضيفها العقل في إدراكه لذلك الواقع. وهذا معناه أن الحقائق التي يتوفر عليها الإنسان أو ما يحسب أنها حقائق في الواقع هي ليست الواقع الموضوعي كما هو. هذه التي يسميها الإنسان بالحقائق ليست حقائق سليمة 100%، ليست هي الواقع الخارجي ويصل إليه الإنسان 100%، وإنما هي عبارة عن مزيج، عبارة عن خلط، عبارة عن ماذا؟ شيء مخلوط من الواقع الخارجي من جهة، وأشياء ماذا؟ أضافها العقل على ذلك الواقع الخارجي من جهة ثانية. كالإنسان الذي يلبس ماذا؟ يلبس نظارة ملونة، فإن الإنسان الذي يرتدي نظرة ملونة فإن الواقع الخارجي سوف ماذا؟ يتشكل بحسب هذه النظارة الملونة، سوف يرى الإنسان الواقع ماذا؟ ليس كما هو، وإنما وفق لون النظارة. نقول كذلك هؤلاء يقولون كذلك العقل، الإنسان يدرك الواقع، يوجد واقع والإنسان يدرك الواقع، ولكن إدراكه للواقع ليس إدراكا سليما وتاما، وإنما هو إدراك مشوب. لماذا مشوب؟ يقولون لأن هناك أشياء يضيفها العاقل، فعملية الإدراك متأثرة بالجوانب النفسية والذاتية للإنسان، وليست هي معرفة تامة بالواقع الموضوعي. إذن الحقائق وإدراك الأمور الواقعية ومعارف الإنسان معرفة مشوبة، معرفة ليست سليمة، معرفة فيها شوائب وفيها ماذا؟ وفيها أشياء أضافها العاقل، ولذا فهي ماذا؟ فهي نسبية. لماذا نسبية؟ قالوا لأنها ليست إدراك الواقع الخارجي كما هو، وإنما إدراك الواقع الخارجي مع إضافة، وإذا تكون نسبية. هذا المذهب النسبي في قيمة المعرفة، هذا الموقف الإجمالي في قيمة المعرفة. طبعا فيه مدارس متعددة تقتسم هذا المذهب، وفيه نظريات مختلفة، أبرز من أبرز لعلهم من أبرز النظريات التي تذكر في النسبية المعرفية هي اتجاه الفيلسوف الألماني عمانوئيل كانت، الذي يعتبر من أكابر الفلاسفة اليونانيين ومؤسس المدرسة النقدية. طبعا فلسفة كانت كانت تمثل ردة فعل على أفكار هيوم التي تقدم الحديث عنها في العلية وغير العلية وعلاقة الإنسان بالواقع الموضوعي، وكون المعارف كلها تجريبية، ولا توجد معارف عقلية، لا توجد معارف بديهية. فلسفة عمانوئيل كانت تمثل ردة فعل تجاه الأفكار الشكية، تجاه الأفكار اللاعرية التي كان يقول بها دايفيد هيوم. كانت يعتقد أن البحث في قيمة المعرفة بحث مهم وضروري، فكل إنسان يريد أن يستعمل العقل وأن يدرك الواقع بعقله، أن يدرك الأشياء المحيطة به بعقله، أن يتوصل للمعارف من خلال عقله، فإنه لا بد له قبل أن يعتمد على عقله وقبل أن يثق ويتيقن من المعارف والمعلومات التي يعطيها له العقل، لا بد له أولا أن يختبر عقله، لا بد أن يمتحن عقله ليعرف ماذا مديات العقل، يعرف قدرة العقل، يا ترى العقل يمتلك هذه القدرة أو لا يمتلك هذه القدرة. وإذا كان العقل يمتلك قدرة إراءة الواقع وقدرة الوصول للحقائق، فهل هي هذه القدرة سليمة وتامة 100%، أم هي ماذا مشوبة وفيها أخطاء وفيها إضافات وفيها عوائق وفيها معوقات؟ إذن لابد أولا قبل أن نثق بمعارفنا وقبل أن نعتمد على معلوماتنا ومعارفنا أن نختبر نفس العقل. العقل عنده قدرة أو ما عنده قدرة؟ كيف هي قدرته؟ ما هي مدياتها؟ ما هي حدودها؟ قدرة العقل، وهكذا. ولذا على هذا الأساس، على أساس هذه الفكرة، ألف كتابه المعروف الشهير ذائع الصيت، نقد العقل الماحظ، الذي ترجم 3 ترجمات للغة العربية، كل ترجمة مختلفة عن الأخرى في السعة والضيق والتكرار والشمول والاستيعاب المهم يعني كل ترجمة من ترجمات لها امتيازاتها ولها أسلوبها ولها اصطلاحاتها. 3 ترجمات ترجمة للغة العربية، الترجمة الأولى ترجمها الدكتور أحمد الشيباني ولعله في الستينات على ما في بالي. يعني بعد كل مترجم له أسلوبه في الترجمة، كل مترجم يختلف أيضا من حيث استيعابه للأفكار. يعني الإنسان الترجم مو فقط مجرد معرفة لغة، الترجمة يقول عن الترجمة أنها تأليف جديد، لأن المترجم يكون أول يستوعب الفكرة، يفهم الفكرة، وبعدين يجي يصب الفكرة في قالب آخر. واضح هذه مختلفة من شخص إلى شخص، يعني ليس كل الناس متساوين في فهم الأفكار. وفي بعض الترجمات ناس تترجم عن اللغة الأم، تترجم عن لغة وسيطة، مثلا ترجمة كتاب نقد العقل المحض، الترجمة اللي ترجمها الترجمة الثالثة الأخيرة ترجمة الدكتور غانم هنا، ترجمة عن اللغة الألمانية، عن الأصل الألماني للكتاب. بعض الترجمات الأخرى لا، مو ترجمة عن الألماني، ترجمة عن الترجمة الإنجليزي، يعني الكتاب ترجم من الألماني للإنجليزي، ثم جاء المترجمون العرب وترجموه عمن؟ عن الإنجليزي. واضح الأفكار سوف تختلف، هناك سوف يقع ماذا؟ يقع اختلاف ويقع سوء فهم في الأفكار من خلال الاعتماد على اللغة وسيطة أو لغة، بل لغة وسيطة. على كل حال هذا مو موضوعنا، مهم وضع هذا الكتاب لأجل بيان هذه الفكرة. والمراد من نقد العقل هو أن هو فحص واختبار العقل في قدرته على إدراك ماذا؟ على إدراك الحقائق التي يسعى الإنسان من الوصول إليها. ومراده طبعا من العقل هو العقل القبلي، العقل البديهي، العقل الذي ماذا؟ العقل الذي يفكر في عالمه الخاص، العقل الذي لا يعتمد على التجارب. بناء على ذلك يقول كانط: أن الفكرة السائدة المنتشرة التي تقول بأن الواقع الخارجي يصل للإنسان كما هو، أو قل أن أفكار الإنسان هي التي يجب أن تتطابق مع الواقع الخارجي، يقول هذه الفكرة المنتشرة يلزم منها أن تكون كل معارف الإنسان تجريبية، وذلك لأنه معنى قولنا، معنى قولهم أن معارف الإنسان يجب أن تتطابق مع الخارج، يعني أن كل معرفة يمتلكها الإنسان لابد أن تكون مأخوذة من الخارج حتى تكون ماذا؟ حتى تكون متطابقة مع الخارج، وحتى تكون مأخوذة من الخارج ومتطابقة مع الخارج فلا بد أن تكون شنو؟ لا بد أن تكون كل معارف الإنسان تجريبية حتى يمكن اختبارها لنعرف أنها تتطابق مع الخارج أو لا تتطابق مع الخارج، حتى نعرف أنها مأخوذة من الخارج أو ليست مأخوذة من الخارج. أقول وهذا أمر غير صحيح، هذا أمر ماذا؟ هذا أمر غير صحيح وغير مسلم. ليش؟ يقول لأننا واضح بالوجدان نعرف أن هناك معارف عند الإنسان وقضايا عند الإنسان وعلوم عند الإنسان توجد عند الإنسان قبل التجارب، ولم يأخذها الإنسان من التجارب مباشرة. الإنسان عنده مجموعة من القوانين، مجموعة من المقولات في ذهنه لم يأخذها من التجارب، مثلا الرياضيات، خب قضايا الرياضيات خصوصا مبادئ الرياضيات الإنسان لم يأخذها من الواقع الخارجي، ليس من التجارب، ليس من الحس. فبالنتيجة قولكم أن كل معارف الإنسان يجب أن تتطابق مع الواقع الخارجي يعني لابد أن تكون تجريبية، وهذا غير مسلم. لماذا؟ لأنه عندنا قسم من المعارف الإنسانية، قسم من المعلومات الإنسان، قسم من المقولات الموجودة في ذهن الإنسان، الإنسان لم يأخذها من الواقع الخارجي. ولذا كانط يقول نحن نعكس الأمر ونرى أن الصحيح أن الواقع الخارجي يجب أن يتطابق مع ذهن الإنسان، وليس أن معلومات الإنسان وذهن الإنسان يجب أن يتطابق مع ماذا؟ مع الواقع الخارجي كما يقول الفلاسفة السابقون. إنما الموضوعات الخارجية، الأمور الخارج ذهن الإنسان، هي التي يجب أن تتطابق مع عقولنا، وحينئذ ماذا؟ حينئذ نستطيع أن نفسر تلك المقولات، تلك القوانين، تلك المعلومات التي لم نأخذها من الخارج مباشرة، وإنما هي معلومات ماذا؟ موجودة في أصل خلقة الإنسان، هي قوانين قبلية لم تؤخذ من الواقع الخارجي، لم تؤخذ من التجربة، هي قوانين قبلية قبل التجربة، قوانين عقلية مغروسة في عقل الإنسان موجودة بأصل وجود الإنسان، والواقع الخارجي ندركه على وفق تلك القوانين. الواقع الخارجي يظهر لنا وندركه على وفق عقولنا وعلى وفق القوانين الموجودة في عقولنا، لا أن عقولنا، لا أن المعلومات التي عند الإنسان يجب أن تتطابق مع ماذا؟ مع الواقع الخارجي، إنما الواقع الخارجي يجب أن يتطابق مع القوانين الذهنية الموجودة عندنا. وعلى أساس ذلك رتب كانت وقال أن الإنسان لا يستطيع من خلال الحواس، من خلال حواسه، أن يتعرف على الأشياء كما هي في ذاتها. الإنسان لا يستطيع أن يصل ماذا؟ أن يصل الأشياء الخارجية كما هي وفي حقيقتها، وإنما غاية ما نعرفه عنها هو ظواهرها. يا ظواهر، قال ظواهرها التي ندركها على أساس القوانين الذهنية التي عندنا، على أساس القوالب التي عندنا، على أساس الأشكال التي عندنا. فالواقع الخارجي، القضايا المحسوسة، الأمور التي هي خارج الذهن، ندركها لا في ذاتها وإنما في ظواهرها من جهة، وإدراكنا لظواهرها أيضا على وفق القوانين والقوالب الذهنية الموجودة عندنا. ولذا كانت يميز بين أمرين، يميز بين شيئين، بين الظاهرة وبين ماذا؟ وبين المظهر. يقول الظاهرة غير المظهر. الظاهرة هي الشيء في ذاته، الشيء في واقعه الذي لا يمكن الوصول إليه. الظاهرة هي الشيء في واقعه الذي لا يمكننا ماذا؟ لا يمكننا أن ندركه وأن نتوصل إليه، فهو غائب عنا وإن كان موجودا، خلافا لماذا؟ خلافا للمثاليين الذين ينكرون وجود الشيء في ذاته، ينكرون الجواهر. نقول لا، الجواهر موجودة، الشيء في ذاته موجود، الظاهرة موجودة، غاية الأمر أننا لا ندركها كما هي ولا نتوصل إليها. يقول أما المظهر فهو ماذا؟ فهو ما ندركه من الظاهرة وفقا لعقولنا، وفقا للقوالب الذهنية الموجودة عندنا. المظهر هو الظاهرة لا في ذاتها، إنما الظاهرة كما تبدو وتظهر لنا على وفق عقولنا وعلى وفق القوانين والأشكال الموجودة في عقولنا. ولذا تكون النتيجة من هذه الفكرة أن معرفة الإنسان عبارة عن مزيج. معرفة الإنسان ماذا؟ عبارة عن مزيج من شيء مأخوذ من الخارج وشيء من من؟ وشيء من الذهن. عبارة عن جانب، اللغة العلمية عبارة عن جانب ذاتي نفسي ذهني، وعبارة عن جانب موضوعي خارجي. مادة المعرفة، متعلق المعرفة أمر خارجي، ولكن صورة المعرفة، هيئة المعرفة، شكل المعرفة، قالب المعرفة، شبيه خارجي وذاتي، ذاتي وذهني، لأن المعرفة تظهر على وفق طريقة تركيب عقولنا. ويقول هذه القوانين أو القوالب الذهنية الموجودة عند الإنسان هي عبارة عن أولاً الزمان والمكان. قال الزمان والمكان قالبان ذهنيان، قانونان ذهنيان موجودان في ذهن الإنسان في أصل خلقته، ولذا هو لا يدرك الأشياء إلا وهي متقولبة بالزمان والمكان. يدركها ماذا؟ متقولبة بالزمان والمكان. والزمان والمكان ليس أمرين واقعيين خارجيين منعكسان في ذهن الإنسان، لا لا، الزمان والمكان قالبان ذهنيان موجودان في أصل خلقة الإنسان. الأشياء تظهر للإنسان على وفق هذين القالبين، هذا من جهة. والقسم الآخر أو النحو الآخر من القوالب والأشكال الموجودة في ذهن الإنسان هي المقولات الأربعة: الكم والكيف والإضافة والجه وما يندرج تحتهما، وما يندرج تحت هذه المقولات. وحينئذ عندما يقول كانط أننا ندرك الظاهرة كما تبدو لنا ولا ندرك الظاهرة كما هي في واقعها، وأن الظاهرة تبدو لنا على وفق عقولنا وعلى وفق الطريقة التي شكلت فيها عقولنا وعلى وفق القوانين والقوالب الموجودة في ذهننا، عند ذلك لا محالة سوف تكون معرفتنا بالواقع شبيه معرفة نسبية وليست معرفة ماذا؟ تامة، ليست معرفة مطلقة. ليش معرفة نسبية؟ لأننا لا نستطيع أن ندرك الأشياء كما هي في ذاتها، وإنما ندرك ماذا؟ ندرك الظاهر منها، ندرك المظهر منها، المظهر الذي تشكل وتكون وفق عقولنا وليس كما هو في ذاته. نحن ندرك الأشياء كما تبدو لعقولنا، كما تظهر لعقولنا، ولا ندرك الأشياء كما هي في واقعها وفي ذاتها، فهي نسبية. المعرفة النسبية لأنها ماذا؟ لأنها تتوقف على تركيبتنا الذهنية العقلية وما في تلك التركيبة من قوانين وقوالب ذاتية، ليست مأخوذة من الخارج. ويضيف كانط، نحن عندما نقول أن معرفة الإنسان صادقة، عندما نقول الإنسان لديه معارف صادقة، خب سؤال: ما هو المراد من الصدق؟ قل المعرفة، المدرسة الأرسطية والمدرسة العقلية الجزمية كانت تقول بأن المعرفة الصادقة هي المعرفة التي تتطابق مع ماذا؟ مع الواقع الخارجي. نقول نحن لا نقول ذلك بعد، إنما المعرفة الصادقة هي المعرفة ماذا؟ التي تتطابق وتتفق مع القوالب الذهنية الموجودة عند الإنسان، مو المتطابقة مع الواقع الخارجي، لأن الواقع الخارجي كما هو في ذاته لا نستطيع أن نصل إليه، إنما إدراكنا للواقع متأثر بهذه القوالب الذهنية. وهذا يعني خلاصة ما يقوله كانط: المعرفة البشرية، المعرفة الإنسانية عبارة عن مزيج، فيها جانب ذاتي وفيها جانب موضوعي. جانبها الذاتي عبارة عن المقولات والأشكال والهيئات والماهيات الموجودة في ذهن الإنسان والتي لم يأخذها الإنسان من الخارج، مو منعكسة من الخارج، وإنما موجودة ماذا؟ في عقله، في أصل خلقته، هي قوانين العقل، العقل هكذا ركب. وجانبها الآخر هو الجانب الموضوعي الذي يؤخذ ماذا؟ يؤخذ من الخارج، وهو مادة المعرفة ومتعلق المعرفة. مادة المعرفة مستوردة من الخارج، مأخوذة من الخارج، أما صورة المعرفة فهي ماذا؟ فهي جاهزة موجودة في العاقل، والمادة تظهر على وفق ماذا؟ على وفق ذلك القالب وعلى وفق ذلك الشكل. فالمادة كالعجينة التي تضعها ماذا؟ التي تتشكل بحسب القوالب الموجودة عند الإنسان. وهذا يعني أن تلك المادة لا يدركها الإنسان كما هي. هذا إجمالا بشكل إجمالي ومختصر موقف كانط في قمة المعرفة. هناك طبعا تفاصيل كثيرة، وكتابه نقد العقل كتاب ضخم وفي أفكار دقيقة، يعني ليست أفكارا بسيطة وليس شخصا بسيطا. كانط من أكابر الفلاسفة الألمانيين، وطبعا كان شخصا نبيلا، يعني كانط وعفيف يعني كان في سلوكه اليومي كان سلوكا أخلاقيا وممتازا، حتى يقال أنه أراد أن يتزوج فكان يفكر في المرأة، يعني يبحث عنها ويسأل عنها، إلى أن ظهر بعد ذلك أنها قد تزوجت وهو لا يزال يبحث عنها. تزوجت، تقدم لها خاطب وخطبها وتزوجه، وبعد لا يزال ماذا؟ يزال يسأل عنها ليتأكد منها. كان دقيق جدا، دقيق إنصافا، وكتبه كتب دقيقة وبها رصانة، بنفس الوقت غموض وعبارته صعبة، مو عبارة سلسة، عبارته صعبة. المهم هذا موقف كانط إجمالا. هذا الموقف طبعا فيه مشكلات متعددة لا يمكن قبولها لأنه سبب لنا مشاكل. من أكو هناك مجموعة من الملاحظات التي سجلت على هذه النظرية. نذكر بعض هذه الملاحظات أو أهم هذه الملاحظات. الملاحظة الأولى، هذه قوالب المعرفة، هذه المقولات الذهنية، هذه القوانين كانت اعتبرها قوانين عقلية، بمعنى أنها موجودة في عقل الإنسان من أصل خلقته، متأصلة في عقل الإنسان بحسب خلقته، وليست منعكسة من الواقع الخارجي. وهذه الفكرة لا محالة تقودنا للمثالية، بمعنى أننا لا ندرك الواقع الخارجي كما هو، لا نتوصل الواقع الخارجي كما هو، إنما ندرك الواقع الخارجي كما نريد نحن، كما بحسب الطريقة التي ركب بها عقلنا. هذه القوانين والقوالب أو المقولات والقواعد الموجودة في ذهن الإنسان إذا كانت مجرد روابط عقلية، مجرد قوانين عقلية مغروسة في عقل الإنسان وليست منعكسة، ماذا؟ منعكسة من الخارج، من الواقع الخارجي، حينئذ نسأل شنو المبرر المنطقي للقول أن ما ندركه من المعارف هو الواقع الخارجي. هذا الانتقال من الذاتية إلى الموضوعية، أو بعبارة الفلاسفة، أصحابنا الفلاسفة يقولون هذا الانتقال من الوجود الذهني للوجود الخارجي المبرر إليه. ما هو المبرر أن تقول أنك أدركت الواقع الخارجي إذا كانت هذه القوانين ماذا؟ قوانين ذهنية لا علاقة لها بالواقع الخارجي وليست من عكس الواقع الخارجي. وعندما نحس بشيء كيف يمكننا أن نتأكد من وجود المحسوس في الخارج؟ وأنت تقول أن معرفتنا هي معرفة ماذا؟ وفق القوالب الموجودة في ذهننا. نحن إنما نثبت وجود الأمر المحسوس استنادا إلى قانون علي. نقول نحن نحس بالحرارة، وهذا الإحساس ماذا؟ حادث، وكل حادث لا بد له ماذا؟ ها؟ لا بد له من سبب. إذن لا بد هناك أمر محسوس، أمر موضوعي في الخارج، هو النار هي التي أثرت فينا ماذا؟ وفرت في أثرت فينا ماذا؟ الحرارة والإحتراق. زين، هو يقول قانون العلية مو قانون خارجي منعكس من الخارج في ذهن الإنسان، لا، قانون موجود في أصل ذهن الإنسان، الواقع يظهر وفق ذلك القانون، لا أن العقل يدرك الواقع كما هو وفي قوانينه الخاصة. هاي العلية يقول قانون عقلي مو قانون خارجي، مو قانون واقعي منعكس من الواقع. هو الخارج نحن ندرك الواقع الخارجي على أساس قانون العلية الموجود في ذهننا، ولا في الواقع الخارجي من يقول أكو علي؟ يقول هذه مثالية. عند ذلك كيف نستطيع، كيف تدعي وتقول أننا ندرك الواقع وأننا نستطيع أن ندرك الواقع؟ ولذا فالصحيح أن هذه القوانين الموجودة عند الإنسان ليست قوانين ذهنية صرفة، إنما هي قوانين واقعية لها ثبوت وتقرر في نفس الأمر والواقع. حس شو نفس الأمر والواقع؟ شنو حقيقته؟ هذا بعد آخر. المهم أنها قوانين واقعية، قوانين خارجية ثابتة في نفس الأمر والواقع، وتنعكس، هاي قوانين الواقع تنعكس في ذهن الإنسان على شكل قوانين علمية. هذه العلية ليست إفراضا عقليا، ليست قانونا ذاتيا عقليا موجود في ذهن الإنسان من أول خلقته، لا لا، العلية أمر واقعي خارجي حقيقي، قانون واقعي ينعكس في ذهن الإنسان على شكل قانون علمي. عند ذلك نستطيع أن نفسر الواقع وأن ندرك الواقع وأن نطمئن لمعرفتنا وأن نقول أننا ندرك الواقع. أما إذا كانت قوانين علمية، قوانين ذهنية وليست منعكسة من الواقع الخارجي، وليست هي قوانين الواقع الخارجي إنما هي قوانين الذهن وأشكال في الذهن وقوالب في الذهن، عند ذلك لا محالة تكون معرفتنا نسبية بل مثالية، ولا نستطيع أن ندعي ونقول أننا ندرك الواقع. هذه ملاحظة. ملاحظة ثانية، نحن تقدم سابقا وقلنا أن العلم من خصائصه أنه كاشف عن الواقع الخارجي وعما هو خارج إطار الذهن، بل هو العلم يساوي الكاشفية. عندما نقول نعلم بشيء يعني ماذا؟ انكشف لنا ذلك الشيء. فالذهن العلم ليس مولدا ومبدعا لوجود الخارج، إنما العلم كاشف ومرآة عن الواقع الخارجي. وإلا إذا قلنا بأن العلم يخلق الواقع ويوجد الواقع الخارجي، عند ذلك شنو فرقنا عن المثاليين؟ شو راح نقدر نرد على المثاليين أصلا؟ المثاليون أيضا يقول ماذا؟ ماكو واقع خارجي، علمنا يرينا أن هناك واقع، علمنا يخلق هذا الواقع، يفرض هذا الواقع. نقول لا، العلم كاشف عن الواقع، العلم مرآة ينعكس في بواسطته الواقع في ذهننا. فعلى سبيل المثال علمنا بالبديهية الرياضية التي تقول 2 زائد 2 تساوي 4، أو الواحد نصف الاثنين، أو الاثنين نصف الأربعة. هذا علمنا بأن 2 زائد 2 تساوي 4، شنو هذا العلم؟ علمنا هو انكشاف، كشف عن واقع خارجي حقيقي موضوعي. هو ماذا؟ هو أن 2 زائد 2 تساوي 4، لا أن العقل خلق ذلك وأن العقل أوجد أن 2 زائد 2 تساوي 4. ولذا 2 زائد 2 تساوي 4 صادقة على كل حال وفي كل زمن وفي كل مكان، سواء كان موجود إنسان أو موجود إنسان، خلق الله العالم أو لم يخلق الله العالم، 2 زائد 2 تساوي 4. هي حقيقة موضوعية، حقيقة خارجية ليست لها علاقة بذهن الإنسان. قوانين الموضوعية الخارجية قوانين حقيقية لا علاقة لها بإدراك الإنسان وذهن الإنسان وطريقة تركيب عقل الإنسان. كما أن كل فعل له ردة فعل تساويه في القوة وتخالفه في الاتجاه، قانون واقعي حقيقي. أكو إنسان أو ما أكو إنسان، خلق الله الدنيا أو لم يخلق الله الدنيا، هذه قضية حقيقية واقعية. لأن العلم غاية ما يعطينا هو أنه كاشف. العلم ليس مولدا، ليس منشئا للواقع الخارجي، العلم كاشف عن الواقع الخارجي. هناك واقع خارجي خلف ذهن الإنسان، خلف أفق النفس الإنسانية. العلم وظيفته ماذا؟ أنه يرينا ذلك الواقع ويكشف عن ذلك الواقع كالمرآة التي تنعكس فيها الصورة. إذن فالعلم ليست له قدرة على تشكيل معرفة وإنشاء واقع كما يقول كانت، لأن كانت يقول الواقع شبي متشكل من مادة ومما يضيفه العقل من قوالب. نقول لا، العقل والعلم لا يضيف شيئا، العقل والعلم هو ماذا؟ هو كاشف وإنعكاس ما في الواقع. دوره دور ماذا؟ الكشف عن ما في الواقع، إدراك لما في الواقع فحسب، وليس مولدا للخارج. فالإدراك والعلم يتبع الواقع، لا أن الواقع هو الذي يتبع الإدراك والعلم كما يقول كانت. فرق بينهما. فالعلم ليس مولدا وإنما كاشفا فحسب. هذه ملاحظة ثانية. والملاحظة الثالثة وهي ملاحظة مهمة، هذا كانت فرق بين الظاهرة وبين المظهر، أو بين الشيء في ذاته والشيء كما يبدو لنا وكما ندركه. نقول هذه التفرقة تفرقة غير صحيحة. أصلا هذه التفرقة معناها أن الإنسان لم ولن يدرك الواقع الخارجي كما هو، أن البشرية تسبح في الجهل المركب منذ نشأتها، منذ وجودها لليوم. هذا عين السفسطة والمثالية أصلا. شو الفائدة إذا كان هناك شيء في ذاته ولكن لا ندرك ولا نتوصل إليه؟ معنى أن الشيء في ذاته يختلف عن الشيء في عقولنا، وأن الشيء في ذاته يختلف عن الشيء كما يبدو لنا، أننا لا نستطيع أن ندرك ذلك الواقع الخارجي، وأنه لا توجد هنالك، لا يوجد تطابق بين ما في ذهننا وبين الواقع الخارجي، لأننا ندرك الشيء كما يبدو لعقولنا وفق القوالب الذهنية، ولا ندرك الشيء كما هو في واقع. إذا ماكو تطابق بين ما في الذهن وما في الخارج، وإذا ماكو تطابق يعني شنو؟ ها؟ وهذا عين قول المثاليين. المثاليين ماذا يقولون؟ يقولون أن المعرفة ليست متطابقة مع الواقع الخارجي كما هو. هذه صفصفة، هذه مثالية، أن معرفة الإنسان ليست متطابقة مع الواقع الخارجي. وحينئذ الواسطة والطريقة الذي من خلال يدرك الواقع الخارجي سوف ينقطع، لأننا إنما ندرك الواقع على أساس ماذا؟ على أساس كاشفية العلم، وأن العلم انعكاس لما في الواقع، العلم كشف عن الواقع. فإذا قطعنا الرابطة بين الذهن وبين الخارج، بين ما في الذهن وبين ما في الخارج، بهذه التفرقة، الشيء كما يبدو لنا والشيء في ذاته، عند ذلك قطعنا الرابطة بين علوم الإنسان وبين الواقع الخارجي، بين الوجود الذهني بعبارتنا وبين ماذا؟ الوجود الخارجي. وعند ذلك لا تبقى قيمة لكل معارف الإنسان بلا فرق بين الرياضيات وبين الطبيعيات وبين الميتافيزيقي. كل علوم الإنسان لا قيمة له، لأن الشيء في ذاته يختلف عن الشيء كما يبدو لنا. إذن نحن نعيش في جهل مركب، البشرية تسبح في جهل مركب منذ وجودها لليوم. ولذا كما ينقل الدكتور عبد الرحمن بدوي، يقول هاي الفكرة التي قالها كانط، الفلاسفة الذين جاءوا من بعده رفضوها رفضا واضحا، وصارت موردا لنقدهم. قالوا هذه توصلنا إلى مشاكل ما ممكن قبولها. بعبارة ثانية، هاي التفرقة، الشيء في ذاته يختلف عن الشيء كما يبدو لنا، توصلنا إلى التناقض. وذلك نسأل، هاي الشيء في ذاته يختلف عن الشيء كما يبدو لنا، هذه القضية التي تقول الشيء في ذاته يختلف عن الشيء كما يبدو لنا، هاي حقيقة أو مو حقيقة؟ ها؟ إذا محقق خب لها قيمة، سواء قالها أو لم يقلها لا قيمة لها. خب لابد أن يعتقد أنها حقيقة. خب شو معنى حقيقة كما قال هو؟ معنى الشيء حقيقي أنه متطابق مع قوانين وأشكال العقل، خلاف الذين يقولون أن الحقائق هي التي تتطابق مع الواقع. خب إذا كانت حقيقة، نسأل، الحقيقة نسبية أو مطلقة؟ ها؟ وفق ما يقوله هو، وفق ما يؤسس له، الحقيقة نسبية أو مطلقة؟ نسبية. خب إذا كانت نسبية، عند ذلك ماذا؟ سوف تشملها القاعدة، هاي تشملها قاعدة ماذا؟ أن الشيء في ذاته يختلف عن الشيء كما يبدو لنا. وهاي القضية، الشيء في ذاته يختلف عن الشيء كما يبدو لنا، مفروض أنها قضية محقة وأنها نسبية، فهي بنفسها كانط إدراكه لأن الشيء في ذاته يختلف عن الشيء كما يبدو لنا أيضا قضية نسبية. سوف نقع في التناقض، أن الشيء في ذاته يختلف عن الشيء كما يبدو لنا، إدراك كانط له أيضا ماذا؟ إدراكا نسبيا. وعند ذلك إذا كانت نسبية فلا يمكنها ماذا؟ لا يمكنها أن تعطي حكما عاما وتقول أن الشيء في ذاته يختلف عن الشيء كما يبدو نسبي. إذا كانت نسبية يعني ماذا؟ يعني أن نقيضها سمحنا له بالحياة. شنو نقيضها؟ نقيض النسبية ما هو؟ ها؟ إطلاق؟ نقيض النسبية الإطلاق. فإذا كانت نسبية ها؟ يعني أن نقيضها ليس ممتنعا. نقيضها شنو هو؟ أن الحقيقة مطلقة. وإذا قال كانت لا، نحن هاي القاعدة، الشيء كما يبدو لنا يختلف عن الشيء في ذاته، نستثنيها من شمولها لنفسها، لا ينطبق علي، لا تنطبق على نفسها، ما تنطبق على نفسها حتى ما نقع بهذا التناقض، ما تنطبق على نفسها. صحيح الشيء كما يبدو لنا يختلف عن الشيء في ذاته،
ولكن متى تنطبق على نفسها؟ يعني صحيح هي حقيقة، ولكن لا تنطبق على نفسها حتى نقول أنها نسبية ونقع في التناقض. خب إذا لم تنطبق على نفسها بعد أصلا صارت قاعدة كلية، لم تصل قاعدة كلية، ها؟ المفروض أنها قاعدة عقلية، والقاعدة العقلية شبيه قواعد كلية مضطردة. وإذا لم تكن كلية وألغينا عموميتها فإنها ماذا؟ فقدت قيمتها. القانون العقلي قيمته في عموميته وفي إطلاقه، وإذا استثنيناها من شمولها لنفسها خرجت عن كونها قاعدة عقلية. من خصائص القانون العقلي أنه قانون عام مطرد مطلق لا يختلف ولا يتخلف. فإذا لم تشمل نفسها فقد قضينا على كونها قاعدة، ذبحنا كونها قاعدة، وعند ذلك لا قيمة لها. مما يعني أن كانط في هذه الفكرة لم يحل لنا مسألة قيمة المعرفة، مو فقط ما حل لنا قيمة المعرفة، وإنما أوصلنا إلى دهليز مظلم. أوصلنا إلى ماذا؟ إلى دهليز مظلم، دخل في المعرفة في شك مطلق، شك ضحل. لأنه وفق هذا الكلام القوالب الذهنية، الماهيات الذهنية، القوانين الذهنية كالنظارات، كما قلنا في البداية كالنظارات الملونة التي تصبغ الواقع الخارجي بحسب لونها، لا أنها تلين الواقع الخارجي كما هو. هذه مشكلة، وهذه ماذا؟ وهذه مشكلة، لأن الواقع الخارجي حينئذ لا نستطيع الوصول إليه، إنما نصل الواقع حسب ماذا؟ حسب الصبغة واللون الذي تضفيه وتعطيه النظارات لذلك الواقع. هذا كلام إجمالي ونقد إجمالي لنظرية عمانوئيل كانط في قيمة المعرفة. اللي يحب نقد تفصيلي، وهي طبعا كلام كانط مهم، مو كلام اعتيادي، مو شخص اعتيادي، ونظريته أيضا لها تأثير على جوانب كثيرة، خصوصا في المعرفة الدينية، خصوصا في الاتجاهات الحديثة، اتجاهات القبض والبسط في الشريعة، واتجاهات الصراطات المستقيمة المتعددة، هذه كلها تبتني على هاي الفكرة، على التمييز الشيء في ذاته والشيء كما يبدو لنا. واحدة من مرتكزات قاعدة القبض والبسط، وأن الدين يختلف عن المعرفة الدينية، وكذلك الصراطات المستقيمة وتوزع الحق وتعدد الصراط وتعدد الأديان، كلاهما يرتكزان على هذه الفكرة. بل نفس فكرة سروش مبتنية على هذه الفكرة، فهي فكرة نقدية كانطية. عبد الكريم سروش من حيث المذهب المعرفي ينتمي للنقدية الكانطية مع بعض الإضافات الأخرى من بوبر وغير بوبر. ففكرة مهمة، مو فكرة اعتيادية، ولها تأثير واسع في المعرفة الدينية وفي علم الكلام الجديد وفي فلسفة الدين. فاللي يحب راجع الكتب المفصلة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.